بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر جمادى الأولى لعام 1435 للهجرة، الموافق 22 من شهر مارس لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 81 من شرح كتاب الإيمان، وهي المحاضرة الثالثة في شرح الباب 23. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. خطة هذا الدرس، بعدما ذكرنا في الدرسين الماضيين الكلام على الشق الأول من الآية في حكم اقتتال الطائفتين وماذا نصنع بينهما في الصلح، وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، وختمناه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على الشق الثاني من الآية، وهي قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا يسمونه باب قتال البغاة، باب أو أبواب قتال البغاة. وسنلخص هذا الباب إن شاء الله جل وعلا في عدة عناصر. العنصر الأول سأقدم مختصرا لأحكام البغاة مستخلصا من عدة كتب، ثم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سؤال وجه إليه: هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ ثم أذكر كلام صاحب منار السبيل الشيخ ابن ضويان رحمه الله تعالى في بعض أحكام البغاة، وقد كنت جهزت الكلام من المغني لابن قدامة، لكن وجدت أن الوقت لم يتسع له، فكلام ابن ضويان رحمه الله تعالى في منار السبيل يعني أقرب للاختصار، لعلنا إن شاء الله جل وعلا نستطيع أن ننتهي منه. ثم إذا بقي وقت سنتكلم على مناظرات ابن عباس للخوارج كما رواها أصحاب المسانيد والسنن. وإن شاء الله جل وعلا يكون الدرس القادم السبت القادم هو الأخير إن شاء الله جل وعلا في شرح هذا الباب، والأخير في الدروس إن شاء الله جل وعلا، وبعده نتوقف يعني إلى العودة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نبدأ بسم الله جل وعلا. قوله تعالى: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغي معناه في اللغة الاعتداء والظلم ومجاوزة الحد، والمقصود هنا بالبغي مجاوزة الحد بأذية المسلمين والفساد في الأرض والاعتداء على حرماتهم. صاحب زاد المستقنع يوضح شروط الفئة الباغية، يعني متى تكون فئة من الفئات فئة باغية. يقول صاحب الزاد: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. فذكر هنا أربعة شروط. الشرط الأول الخروج، ومعنى الخروج أن يخرجوا عن قبضة الإمام، يخرجوا عن الطاعة. بعض أهل العلم يجعل الخروج في مكان معين شرطا، كما حصل من الخوارج عندما انحازوا إلى قرية حروراء بجانب الكوفة، وغالب أهل العلم لا يجعل ذلك شرطا. إذن الشرط الأول أن يخرجوا عن قبضة الإمام، يخرجوا عن الطاعة، يقول لا طاعة لك. لماذا؟ لما سنذكره الآن، عندهم تأويل. الشرط الثاني في قوله قوم، قوم لهم عدد، أما الواحد والاثنان والثلاثة فهؤلاء لا يعتد بهم، يسهل من الإمام أن يأخذهم ويحاورهم أو يحاورهم أو أن يعذرهم أو أن يحبسهم إلى غير ذلك، فهؤلاء لا شوكة لهم ولا يطلق عليهم ذلك. الثالث أن يكون لهم شوكة وقوة ومنعة تمنعهم بعددهم وعددهم وسلاحهم. الرابع بتأويل سائغ، يكون لهم شبهة، توجد عندهم شبهة، قد تكون الشبهة في مظلمة من المظالم، لمظلمة خاصة أو مظلمة عامة على شخص أو أشخاص أو جماعة، أو تكون في استشكال لهم في حكم من الأحكام الذي قرره على الرعية أو غير ذلك. لهم تأويل أدى إلى خروجهم، وهذا التأويل يكون سائغا. هناك تأويل غير سائغ سنتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. هذه أربعة شروط ليتحقق اسم البغاة على قوم معينين، ويتحقق هذا الخروج بالاعتداء على حرمات المسلمين، بالاعتداء والتعدي على حرمات المسلمين. وعلي رضي الله عنه لم يقاتل الخوارج حتى قتلوا عبد الله ابن خباب، ولم يسلموا قاتله وقالوا كلنا قتله. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا الفرق بين البغاة والخوارج في كلام شيخ الإسلام، وهل هذا الكلام على إطلاقه أم لا، يعني أنه جاء في الأحاديث أن الخوارج يقاتلون على كل حال، أن الخوارج المريقة كما جاء في الحديث أمر بقتالهم وجعل أجرا كبيرا عند الله جل وعلا لمن قتلهم. أما البغاة فلا يقاتلون إلا إذا بغوا على المسلمين وانتهكوا الحرمة، وهذا إن شاء الله سيأتي. الخروج على جماعة المسلمين بالبغي له حالتان، ننتبه لهذا التقسيم، له حالتان. يكون هذا الخروج بتأويل سائغ، هذه الحالة الأولى وسنقسمها بعد قليل. الحالة الثانية أن يكون بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ. الحالة الأولى أن يكون بتأويل سائغ، كما قلت رد مظلمة وعندهم شبهة في أمر من الأمور، أو الحالة الثانية أن يكون بغير تأويل أو تأويل غير سائغ، كالذي يخرج من أجل قطع الطريق ومن أجل الإفساد في الأرض، فهؤلاء قطاع طريق محاربون، حكمهم حكم قطاع الطريق المعروف في حد الحرابة. وهؤلاء ليسوا في بحثنا، هذا لهم بحث آخر في حكم الحرابة وحكم قطاع الطريق قبل هذا البحث الذي معنا. يعني ننتقل إلى النوع الأول، الحالة الأولى، من خرجوا بتأويل سائغ ينقسم إلى قسمين. من خرجوا بغير تكفير للمسلمين، بغير تكفير للمسلمين، فهؤلاء يطلق عليهم بغاة. الصنف الثاني من خرجوا بتكفير للمسلمين واستحلال للدماء، بتكفير للمسلمين واستحلال للدماء، فهؤلاء يطلق عليهم اسم الخوارج واسم المارقين، خوارج المارقون. وقد انضم إلى ذلك في العهد الأول سبوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في الاقتضاء له تقسيم قريب من هذا التقسيم، وذكرنا لكم في بعض الدروس خلاصته أنه يقسمهم إلى بغاة خارجين عن الطاعة، هذا القسم الأول، إلى بغاة خارجين عن الطاعة. القسم الثاني أهل العصبية، يعني الذين يقاتلون من أجل العصبية لقومهم أو لقبائلهم ونحو ذلك. الثالث عداة، وهم قسمان: محاربون قطاع طريق، يعني يعتدون على المسلمين لقطع طريقهم لأخذ أموالهم، عداة قطاع طريق. الثاني خارجون عن السنة، هذا كلام الشيخ، خارجون عن السنة، هؤلاء هم الخوارج، يستحلون الدماء كالذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا التقسيم كما قلت موجود في الاقتضاء وذكرناه في درس الجاهلية، مبحث الجاهلية. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله جل وعلا جواب لسؤال وجه الشيخ ابن تيمية: هل هناك فرق بين الخوارج والبغاة أم هما واحد؟ سيأتي إن شاء الله السؤال والجواب بعد قليل. هذه المسألة العظيمة لخطورتها فإنها تدرس من جانبين، من الجانب الفقهي ومن الجانب العقدي. من الجانب العقدي ما ذكرناه في عدد من الدروس في مسألة الخروج على جماعة المسلمين وعلى حكام المسلمين، هذه دراسة من الجانب العقدي وقد تكلمنا فيها في عدة دروس، وربما يأتي لو بقي شيء من الوقت ربما يأتي استطراد لهذا. أما الجانب الآخر الذي نحن فيه الآن، الجانب الفقهي، فأهل العلم والفقهاء يذكرونها في كتاب الجنايات، في كتاب الجنايات، لما يترتب على ذلك من الأحكام التي ستمر بنا إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. إذن هذا الباب لخطورته، باب قتال أهل الباطل، يدرس من جانب فقهي ومن جانب عقدي. هذه الفتنة الخطيرة وهي البغي على المسلمين أو الخروج على جماعة المسلمين قد تبدأ بالقول أو السب أو نشر عيوب الحكام على المنابر أو في الصحف والمجلات ونحو ذلك، تبدأ بشرارة صغيرة ثم تشتعل إلى ثورة كبيرة. أوقات ظهور هذه الفتنة تكثر فتنة الخروج على جماعة المسلمين وعلى حكامهم في أوقات الضعف وأوقات الفتن وكثرة الخلاف، فتنشأ وتظهر تلك الناشئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف محددة في وصف الخوارج، أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني أسنانهم صغيرة، شباب صغير، عقولهم فيها سفه وفيها جهل، ومع ذلك يقولون بقول خير البرية صلى الله عليه وسلم، يقولون بكلام جميل حديث، وقد يتلون آيات ليقتر بهم الجهال يقولون بقول خير البرية. هذا وصف لعقولهم، وصف لأسنانهم، وصف لكلامهم، بل وصف صلاتهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. فهم مجتهدون في العبادة، مجتهدون في الصلاة، مجتهدون في الصيام، لكن كل هذا عن جهل، كل هذا عن جهل، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في محاورة ابن عباس لهم. وهذا الجهل الذي سبب لهم الخروج على جماعة المسلمين نقص في العلم وجهل منهج السنة والجماعة في قضايا عقدية، في قضايا علمية، في قضايا عملية، حتى كفروا خير من يمشي على الأرض في وقتهم. كفروا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا كبار وسادات الصحابة. ماذا يصنع الإمام مع البغاة؟ ماذا يصنع الإمام مع البغاة؟ يعني أحيانا نقول مع البغاة فقط، وأحيانا نقول مع البغاة أو الخوارج، على الخلاف الذي سيأتي، على الخلاف الذي سيأتي. أولا قال في الزاد، زاد المستقنع: وعليه أن يراسلهم فيسألهم ماذا ينقمون عليه أو ما ينقمون منه. عليه على الإمام والحاكم أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه، يعني ماذا تنقمون، ما الذي أغضبكم، ما الذي أخرجكم عن الطاعة. يقول: فإن ذكروا مظلمة أزالها، فإن ذكروا مظلمة أزالها أو شبهة كشفها. يعني قالوا: أنت والله أخذت مننا أموالا، أو فعلت الشيء الفلاني في المكان الفلاني مما أثر على حياتنا أو تجارتنا أو معيشتنا. إن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكروا مظلمة أزالها. هذا الواجب على الإمام أو الحاكم، هذا الواجب عليه أن يزيل الظلم، لأن الله جل وعلا نصب الحكام في أرضه وشرع الحكام لكي يحكموا بين الناس بالقسط والعدل، ولم يجعلهم ليأخذوا أموال الناس. فيجب عليهم إزالة المظالم والعدل بين الناس. لكن إذا لم يفعل الحاكم ذلك فهو آثم، وهم لا يجوز لهم الخروج عليه. إذا لم يكشف الإمام الشبهة أو يرفع المظلمة فهو آثم وظالم، ولكن في المقابل لا يجوز لهم أن يخرجوا عليهم للأحاديث الكثيرة التي تمنع من الخروج على الحكام الظلمة وحكام الجور، إن جاروا وإن ظلموا. يقول صاحب الزاد: فإن فاءوا وإلا قاتلهم. فإن فاءوا ورجعوا فهذا هو المطلوب، وإلا قاتلهم، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. وسيأتينا بعد قليل كيفية قتالهم. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول مما ينبغي على الإمام أن يصنعه أن يقوم بمراسلتهم، يرسل إليهم علماء حكماء يناظرونهم أو يحاورونهم كما فعل ابن عباس مع الخوارج. الأمر الثاني يدعوهم، يكرر دعوتهم للدخول في الطاعة، لإلزامهم بالدخول في الطاعة. الثالث يخوفهم بالقتال، يخوفهم ويعظهم إن لم تدخلوا في الطاعة سنقاتلكم. هذا تحذير وتخويف. الرابع إذا لم يرجعوا يستعينوا بالله ويقاتلهم، ولا يقاتلهم بالقنابل المحرقة والمنجنيق ونحو ذلك مما يحرق ويدمر ويبيد، لأن المقصود من قتال البغاة كف الأذى، كف الأذى ومنع الفساد، وليس المقصود الإبادة والتدمير. هذه مسألة مهمة سيأتينا ما يترتب عليها من قضية الضمان والتلف. كيفية القتال أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول منهم من يقول يقاتلهم بالأخف ثم الأقوى، يقاتلهم بالأخف فالأخف ثم الأقوى، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني قول الأحناف والمالكية يقاتلهم بالقوة والعنف لردعهم وصدهم وإيقافهم عند حدهم. القول الثالث أن هذا الأمر راجع للإمام، للحاكم، هو الذي يقرر الأنسب. ما الأنسب في قتال هؤلاء؟ هل هي مجموعة كبيرة ضخمة أم هي ليست بتلك الضخامة ينفع معها الأسهل فالأسهل إلى آخره، أم أن المجموعة كبيرة جدا ليس هناك طاقة للإمام في الوقت الحالي أن يقوم بقتالهم بالأقوى، بل يحاول أن يهادنهم، لأنه إذا انكسر الإمام أو الحاكم مع من معه يسمونهم أهل العدل، انكسروا، إذا انكسروا أصبح الإشكال أكبر، قام هؤلاء البغاة أو الخوارج عليهم قومة عظيمة وقد يجهزوا عليهم. فهذا يرجع لتصرف الإمام، ما الأنسب في ذلك؟ بعد ذلك من قتل من البغاة فهم لهم أحكام المسلمين، من قتل منهم فهو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وليسوا بكفار. أما الخوارج ففي الصلاة عليهم خلاف، وهذا الخلاف تابع للخلاف في حكمهم، فمن أهل العلم وبعض أهل الحديث يكفرهم، يكفر الخوارج، وجمهور أهل العلم لا يكفرونهم. وحتى على القول بعدم التكفير فإنه هناك قول بعدم الصلاة عليهم من باب الزجر لهم ولأمثالهم ولمن يفعل فعلهم. يعني حتى على القول بعدم تكفير الخوارج فهناك قول بعدم الصلاة عليهم زجرا لمن يأتي ولمن يفعل فعلهم فلا يصلى عليهم. الضمان، هناك فرق بين اقتتال طائفتين عصبية وحمية كما ذكرناه في الدروس الماضية، فكل طائفة من الطائفتين المتقاتلتين تضمن ما أتلفته على الأخرى، تضمن ما أتلفته على الأخرى، فإن تساوى ما أتلفته كل طائفة، هذه أتلفت مثلا بمليون وتلك أتلفت بمليون، خلاص حصلت المقاصصة وليس لأحدهما على الأخرى شيء. أما إذا زاد ما أتلفته أحد الطائفتين على الأخرى فعليها أن تدفع ما زاد، تضمن ما زاد. طيب إذا لم نعرف من الذي أتلف، يعني عندنا حالتان، إما أن نعرف الشخص الذي أتلف بعينه، هذا الشخص أتلف تلك السيارة، فهذا الشخص يضمن ثمن تلك السيارة. لكن إذا حصل في هوجة الحرب والمقاتلة عدم معرفة الفاعل، فإن الضمان يوزع على الجميع بالتساوي، يوزع الضمان على الجميع، يعني تلك البلدة أو القبيلة عليها أن تدفع للأخرى مبلغ 100,000 توزع على الأعداد التي كانت في البلدة ممن كان يقاتل لا من لم يدخل في القتال، سواء من النساء أو الذرية أو من غيرهم. هذا الآن الضمان بالنسبة لاقتتال طائفتين. أما إذا اقتتلت البغاة مع الحاكم أو إمام المسلمين فلا ضمان، فلا ضمان لا على الحاكم ولا على البغاة، حتى لو كانوا من الخوارج، فإن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يضمن الخوارج شيئا مما أتلفوا ولا مما قتلوا. إذن لو كان الاقتتال بين الطائفتين الظالمتين فهذا فيه الضمان، أما الاقتتال بين الحاكم أو الإمام والبغاة فليس فيه ضمان لا على طائفة الإمام من معه يسمونهم أهل العدل، ولا على البغاة. هذا مأخوذ من أي شيء؟ مأخوذ من سيرة علي رضي الله عنه وأرضاه في قتاله مع أهل الجمل وأهل صفين، يعني معاوية وأهل الشام، وللخوارج، وقتاله أو قتاله للخوارج، فلم يضمن أي من أولئك ولم يدوا قتلاهم. هذا مختصر. ننتقل إلى السؤال الذي وجه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفرق بين البغاة والخوارج، وهل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد أم بينهما فرق. السؤال طويل اختصر إلى آخره. شيخ الإسلام يذكر أن طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، ثم بعد كلام يقول أما جمهور أهل العلم، هذا الكلام موجود في المجلد 35 من صفحة 53 فما بعدها، يقول وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين، جمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وذلك أنه قد ثبت في الصحيح، يأتي بالدليل، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا الحديث يتضمن، يقول الشيخ، يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك، لأنه قال في الحديث تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، فجعل الطائفتين المقتتلتين المسلمين فرقتين، ثم ذكر طائفة مارقة ثالثة. فشيخ الإسلام يستدل بهذا على الفرق بين البغاة المتأولين وبين الخوارج المارقين من نص هذا الحديث. يقول يبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك، فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية، يعني هذه الطائفة الأولى طائفة علي، وطائفة معاوية الطائفة الثانية. وقال في حق الخوارج المارقين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، إلى آخر الحديث المعروف. وفي لفظ: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. يعني قال هذا الكلام عن الخوارج، ولكنه لم يقل هذا الكلام على البغاة عندما ذكر الحسن وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فمدح الصلح هناك. لكن عندما ذكر الخوارج ذكر الأجر الكبير في قتلهم. وهذا سيأتي. يقول الشيخ: واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج. تنتبه لهذه الأمور فيها دقة. اتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج. أما أهل الجمل والصفين، أهل الجمل الذين كانوا مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وصفين الذين كانوا مع معاوية رضي الله عنه، فكانت منهم طائفة قاتلت مع هذا الجانب، وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا. أكثر أكابر، لم يقل أكثر الصحابة، أكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا، لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. يقول: واستدل التاركون للقتال، يعني الذين لم يقاتلوا، بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة. وهذا إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم في قضية أبي بكر. يقول: وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج، ويروي الحديث في الأمر بقتالهم. أما قتال صفين يعني مع أهل الشام، فذكر أنه ليس معه فيه نص، يعني علي قال إن هو يقاتل وليس معه نص في القتال. أما قتال الخوارج فمعه نص. قال: وأما قتال صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص، وإنما هو رأي رآه، وكان أحيانا يحمد من لم ير القتال. لا، يعني كان علي رضي الله عنه وأرضاه يحمد رأي من لم يقاتل ولم يرى القتال. ثم يقول الشيخ بعد الكلام: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا. تنتبه بهذا، أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا، لأنه قال في الحديث: أينما وجدتموه فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. يقول: وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم، وذكر الآية والشاهد فيها: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا. فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء. تنتبه للفرق بين الأمرين، لم يأمر بقتال الفئة الباغية ابتداء، ولكنه أمر بقتال الخوارج ابتداء. هذا الفرق الشيخ الإسلام يريد أن يذكره. إذا بغت طائفة، الإمام عليه أولا أن يقوم بمراسلتهم ومراجعاتهم ومناظرتهم، تخويفهم، ترغيبهم، ترهيبهم، دعوتهم مرة ثانية، ثم إذا أبوا فيقاتلهم. أما الخوارج فلا، الخوارج فلا، الذين إما يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، وقد ينضاف إلى ذلك كما حصل في العهد الأول تكفير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشيخ يقول: فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به، ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم، ثم إن بغت الواحدة قتلت. ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدؤون بقتالهم حتى يقاتلوا. وأما الخوارج فقد قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن كلمة البغاة أوسع من كلمة الخوارج، فالخوارج يدخلون في البغاة على القول الأول، أو الخوارج هم أو البغاة هم الخوارج على القول الثاني. وشيخ الإسلام يرى الفرق بينهما على ما ذكرناه. إذن لابد أن تعلم أن البغاة عنوان كبير يدخل تحته عدة طوائف منهم الخوارج. انتهى ما أردنا إراده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، ننتقل الآن لكلام الإمام الشيخ ابن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان ضاد واو يا ألف نون، صاحب كتاب منار السبيل، متوفى في سنة 1353، في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، مقصود بالدليل دليل الطالب، دليل الطالب الشيخ ملعي ابن يوسف الكرمي. يقول في باب قتال البغاة، وسأختصر كلامه للوقت لضيق الوقت: وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. ثم قال بعد شرح التعريف: ونصب الإمام فرض كفاية، نصب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك، لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق إلى آخر ما ذكر. ثم قال: وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق، أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كما حصل من أبي بكر مع عمر، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى في ستة، والستة في الأخير اتفقوا على واحد وهو عثمان رضي الله عنه، أو بقهره للناس، بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما، يعني بقهر الناس يعني قهرهم بالسلاح والشوكة ومن معه وبقوته وأعتاده إلى آخره. يقول: ودعوه إماما كعبد الملك ابن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله، قتل ابن الزبير وصلبه، وصلبه منكوسا يعني رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى، واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، حتى بايعوه طوعا وكرها، ودعوه إماما. ثم يقول: ولأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب أموالهم، يعني إذا تغلب واحد على البلاد يجب السمع له والطاعة في المعروف، لأن الخروج عليه سيتسبب في المزيد من الدماء والمزيد من شق عصا المسلمين والمزيد من الفوضى وإذهاب الأموال. ثم يقول بعد كلام: ولا ينعزل بفسقه، ولا ينعزل بفسقه، يقول: لما في ذلك من المفسدة، لأن إذا فسق الإمام، لأن من شروط الإمام الذي يذكرونها أن يكون عدلا. طيب إذا كان عدلا وفسق بعد ذلك أصبح من الفساق بشرب الخمر أو بإظهار الفواحش أو نحو ذلك، هل ينعزل أم لا؟ يقول: ولا ينعزل بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي، ولحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن لا ينعزل الإمام إذا كان فاسقا إلا في حالة الكفر بالشروط المعروفة، ومنها وجود قوة، ولا يحصل من المفسدة أكثر من المفسدة الحاصلة. يعني أتأكد الخارجون على الحاكم الكافر أنهم إذا خرجوا عليه لم تحصل مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بكفره ووجوده معهم، كما حصل في سوريا مثلا من بشار الأسد. لا شك الآن أن المفسدة التي حصلت على الخروج على بشار وهو نصيري حكم الكافرين والكفار، وذكرنا هذا قبل ذلك، المفسدة الحاصلة من الخروج عليه بهذه الفوضى في الأحزاب والجماعات المتفرقة من هنا وهناك، والجماعات الآن تقتل بعضها بعضا والجبهات تقتل بعضها بعضا، لا شك أن المفسدة صارت أعظم من المفسدة الحاصلة بوجود بشار بينهم وحكم بشار لهم. وهذا شيء شهد به العدو والحبيب والخارج والداخل. السوريون خسروا خسارة أعظم بكثير جدا من الخسارة التي خسروها في حكم بشار وحكم أبيه حافظ الأسد الذي أباد حماه في يوم واحد بالطائران، دكها دكا. والآن سوريا كلها تدكي من أولها لآخرها، ويهجر أهلها، ومن فيها يقاتل بعضهم الآن بعضا. والذي يتابع ما تصنعه الآن جبهة ما يعرف بداعش لإقامة الدولة الإسلامية في العراق والشام، من استحلالهم لدماء مخالفيهم ممن يقاتلون بشار، جبهة النصرة والجبهات الأخرى الإخوان وغيرهم، جبهة داعش، يدخلون عليهم إذا وجدوهم أسرى في السجون يقتلونهم ويقطعون أطرافهم وينكلون بهم، والقوى الغربية تدعمها، لأن المحصلة في الأخير هي خسارة المسلمين ومكسب أعداء الدين، مثل ما حصل في أفغانستان. قاتلوا الروس، ثم بعدما قتل الروس قاتل بعضهم بعضا، ورجع الأمر في الأخير للحكم إلى العلمانيين. هذا الآن يحصل في سوريا، يقاتلون بشار ثم الآن يقاتل بعضهم بعضا، و النتيجة كما قلت لن يرجعوا بشيء، بل سيكون المسلمون هم الخاسرين والعياذ بالله في هذه المعركة. فالمقصود بهذا قياس، إذا كان الحاكم كافرا، قياس المفسدة التي ستحصل بالخروج عليها، هل هي مفسدة أعظم أم مفسدة مساوية فيحمل الخروج عندئذ أم مفسدة أقل. ثم يقول الشيخ: وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم، وهذا ذكرناه بالتفصيل، فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم للآية. ويجب على رعيته معونته، يجب على الرعية أن تساعده في قتال البغاة لأن للآية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق، ولأن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام صفين. ثم يقول: وإذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله، لأن عليا رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرنص، يعني محمد بن طلحة السجاد، البرنص الذي يكون متصل بالثوب، هذا الأخ هذا لبسه يضعه على الرأس يكون متصل بالثوب، علي قال لهم إياكم وصاحب البرنس يعني محمد بن طلحة السجاد حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل، يعني حضر المعركة ولم يقاتل لكنه خرج طاعة لأبيه طلحة رضي الله عنه أرضاه، ومع ذلك قتل، ولأن القصد كفهم وهذا قد كف نفسه قاله في الكافي، يعني إذا خرج مع هؤلاء من لم يقاتل أو ليس له في القتال كالنساء والذرية أو الصبيان لا يقتلون إلا إذا قاتلوا أو أعانوا على القتال. يقول من الأحكام المهمة: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، يعني إذا قالوا خلاص نحن لن نقاتل إلى هنا لا يجوز لنا أن نجهز عليهم نأتي بالجريح نخلص عليه، لا هذا لا يجوز لأنهم خلاص، لأن المقصود كف أذاهم وقد حصل، إلا إذا علمنا أنهم سينحازون إلى فئة أخرى ثم يأتون ينقضون علينا لقتالنا، فعندئذ يصح اتباع مدبرهم والإجهاد على جريحهم. يقول: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر، يعني لو واحد طلع يجري أمامك وقال خلاص خلاص اتركه، ولا يذفف على جريح، يعني لا تجهز على إنسان جريح، يعني شفت واحد جريح وقع على الأرض لا تأتي تخلص عليه، ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن، واحد قال خلاص أنا ليس لي دخل ودخل وأغلق بابه، لا تكسر الباب وتقول أنت كنت معهم، خلاص هو قد كف عنا أذى، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. رواه سعيد يعني ابن منصور عن عمار وعن عمار نحوه. ثم قال: ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، يعني هؤلاء البغاة إذا هربوا وتركوا أموالهم لا نقول هذه غنائم للمسلمين، أو إذا تركوا نساءهم لا نسبي النساء والذرية نقول نأخذ امرأة هذا ونأخذ بنت هذا تكون مملوكة عندي، لا، لأن هؤلاء مسلمون قاتلناهم لكف أذاهم بخلاف قتال الكفار. يقول: لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لأن مالهم مال معصوم وذريتهم معصومون، ولا قتال منهم، يعني لا قتال من الذرية ولا بغي، ويجب رد ذلك إليهم، يعني نحفظ هذا المال الذي تركوه ثم نرد إليهم بعد ذلك. وعن علي أنه قال يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، يعني قال لهؤلاء البغاة الذين هزموا: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وواحد يطبخ فيها، فقال له أمهلني، سأله إمهاله، يعني قال اتركني حتى أكمل الطبخ الذي في هذا القدر، فأبى وكبه وأخذ القدر. ثم قال: ولا يضمن البغاة ما أتلفوا حال الحرب، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب، لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال. وقال الزهري، هذه كلمة مهمة وشيخنا أتى بها مختصرة، قال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وفيهم البدريون، يعني فيهم الذين كانوا في بدر، يعني لهم قدم وسبق الإسلام وعلم، فأجمعوا على أنه لا يقاد أحد، يعني لا يقاد أحد من أحد في هذا القتال، قتال الفتنة. لا تأتي تقول فلان قتل أبي أو ابني أو أخي، أريد حقي القصاص، أعطوني إياه أقتله. لا، فأجمعوا، يعني أجمع الصحابة على هذا الحكم في قتال الفتنة والقتال في الهرج، أجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. لا تذهب تبحث عن مالك من الذي أخذه، يعني إذا وجدته بعينه خذه كما ذكرنا قبل قليل، لكن إذا لم تجد وضع لا تقول لا لن أصطلح حتى تأتوني بعوض عن هذا المال أو مثله أو نصفه أو كذا حتى أصطلح. لا، ليس لك لا مال تلف ولا قوت من قتيل قتل، يعني لقتيل قتل ولا غير ذلك. يقول ذكره أحمد في رواية الأثر محتجا به. وهذه الرواية ذكرها البيهقي يعني صورة أوضح، صاح الشيخ الألباني في الإرواء. يقول الزهري قد هاجت الفتنة الأولى وأدركت يعني الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص، لا يقام فيها قصاص على رجل قاتل في تأويل القرآن. نحن نتكلم عن البغاة الذين لهم تأويل وخرجوا بتأويل سائغ ولهم شبهة، فهؤلاء لا يقتص منهم في من قتل. يقول ولا حد في سباء امرأة سبيت، يعني واحد كان أخذ امرأة وعاشرها معاشرة المملوكة، ثم بعد ذلك لما حصلت هدأت الفتنة ردها وقد كان أخذها بالتأويل، لا نقول تعالى أنت زاني حكمك حكم الزاني إذا كنت محصنا أو كنت غير محصن تجلد أو ترجم. لا، ولا حد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد، يعني هذه المرأة نفسها لا تقول تعالى أنت الآن زانية يجب أن أقيم عليك الحد، لا يقام عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد، يعني لو جاء واحد يقذفها بالفاحشة يجلد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول. نأخذها من هذا الذي سباها بالتأويل ونردها إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها الآخر الذي كان أخذها من البغاء، ويرى أن يرثها زوجها الأول. هذا الأثر رواه هكذا البيهقي وصححه الشيخ الألباني. وفي لفظ ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه. وجدت شيء بعينه، سيارتك مثلا، وجدت سيارتك، وجدت شيئا من متاعك تأخذه بعينه، وإلا فليس لك شيء. نرجع إلى بقية كلام الشيخ صاحب المنار. يقول وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، يعني جماعة في عزبة أو في مكان أو في نحو ذلك أظهروا تكفير مرتكب الكبيرة أو سب الصحابة ولكن لم يقولوا نحن خارجين عن الطاعة لنتعرض لهم، لأن عليا ساعة سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله تعريضا، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال لهم لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، يعني ما داموا مع المسلمين، ولا نبدأكم بقتال. ثم قال وإن عرضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عذروا. كان يصرحه، يعني طلع المنبر يشتم الإمام أو الحاكم، هذا يؤخذ ويعذر كي لا يصرحه ويخرق الهيبة. والوجه الثاني أنه لا يعذر. لماذا؟ لما روي أن عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج فقال له لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني أحد الخوارج يقول هذا لمن؟ لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. فماذا أجابه علي؟ قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولم يعذروا. ثم قال ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج فسقة، لأن عليا قال في الحرورية لا تبدأوهم بقتال وأجراهم مجرى البغاة. وكذلك عمر بن عبد العزيز، هذا قول، القول الأول أنهم يجرون مجرى البغاة. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار، حكمهم حكم المرتدين، يعني إذا كانوا كفار حكم المرتدين، يعني لا مانع من قتلهم ابتداء. هذا على القول بالتكفير. وأيضا على القول بعدم التكفير لا مانع من قتالهم وقتلهم لردعهم، لأن المسلم قد يقتل في حد من الحدود، قد يقتل في حد من الحدود، فلا مانع من قتال الخوارج لردعهم حتى لو لم يكونوا كفارا. وذكر الأحاديث في قتال الخوارج. يقول الشيخ فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء، يعني على القول بالتكفير، وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه، يعني من يكفرهم يجيز كل هذا، يجوز قتل الأسرى ويجيز اتباع المدبر ومن قدر عليه. يقول ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. قاله الكافي. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام مختصرا، قال وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم، يعني هو الآن عملهم معاملة أخرى غير البغاء، البغاء خلاص تكلمنا عليه. شيخ الإسلام يفرق الآن بين الخوارج وبين البغاء، الدليل الأحاديث التي ذكرناها. يقول شيخ الإسلام الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم، وقال جمهور أهل العلم وقال يعني شيخ ابن تيمية جمهور أهل العلم يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء. انتهى هذا الكلام من نقل صاحب المنار، وقد نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام برمته من مجموع فتاوى. نقف عند هذا القدر إن شاء الله الدرس القادم وآخر الدروس، ونختم في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.